السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإذن مثل ما قلنا في الدرس الفارط، فإن حديث اليوم من 40 النووية، الحديث 19 بإذن عز وجل، وفيه عن أبي عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي رحمه الله تعالى، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين. والآن ننتقل بإذن الله عز وجل إلى ما قاله العلامة الشيخ بن عثيمين فيما يخص شرح هذا الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى في قوله: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يحتمل أنه راكب معه، ويحتمل أنه يمشي خلفه، وأيا كان فالمهم أنه أوصاه بهذه الوصايا العظيمة. هذا الذي يعني يهمنا في هذا الصدد، أي لما أوصاه بهذه الوصايا، سواء كان خلفه يعني راكبا معه أو يمشي يعني خلفه، فهذا لا يهم. الذي يهمنا هنا هو أنه أوصاه بهذه الوصية العظيمة. قوله: يا غلام، قال لأن ابن رضي الله تعالى عنهما كان صغيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد نهز الاحتلام، يعني من 15 إلى 16 أو أقل. قوله صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات، قال الشيخ: قال ذلك صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينتبه لها. نعم، لأنه لم يقل له صلى الله عليه وسلم يعني الوصية مباشرة: يا ابن عباس يعني احفظ الله يحفظك، إنما قال له: إني أعلمك كلمات، وهذا كما قال الشيخ حتى ينتبه، نعم، لما سيأتي من الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال له: احفظ الله يحفظك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه كلمة عظيمة جليلة، واحفظ تعني احفظ حدوده وشريعته، نعم، هذا هو معناه يحفظ الله. إذن معنى يحفظ الله أي يحفظ حدوده وشريعته، وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، نعم، وكذلك بتصديق أخباره، وكذلك بأن تتعلم من دينه ما تقوم به عبادتك ومعاملاتك وتدعو به إلى الله عز وجل. وقوله يحفظك، يحفظك أي يحفظك في دينك وأهلك ومالك ونفسك، نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين بإحسانه. وأهم هذه الأشياء هو أن يحفظك الله عز وجل في دينك ويسلمك من الزيغ والضلال، لأن الإنسان كلما اهتدى زاده الله عز وجل هدى، كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم محمد. وعلم من هذا يعني العكس، أن من لم يحفظ الله عز وجل فإنه لا يستحق أن يحفظه الله عز وجل. إذن وفي هذا يعني الترغيب على ماذا؟ على حفظ حدود الله عز وجل. وأما على الرواية الثانية قال احفظ الله تجده تجاهك، قال نقول في قوله احفظ الله كما قلنا في الأولى، ومعنى تجده تجاهك وأمامك معناهما واحد، يعني تجد الله عز وجل أمامك يدلك على كل خير ويقربك إليه ويهديك إليه ويذود عنك كل شر، ولا سيما إذا حفظت الله عز وجل بالاستعانة به. فإن الإنسان إذا استعان بالله عز وجل وتوكل عليه كان الله عز وجل حسبه ولا يحتاج إلى أحد بعد الله عز وجل. قال الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الأنفال، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. إذن فإذا كان الله حسب الإنسان فإنه لن يناله سوء، ولهذا قال احفظ الله تجده تجاهك. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، أي إذا سألت حاجة فلا تسأل إلا الله عز وجل، ولا تسأل المخلوق شيئا. وإذا قدر أنك سألت المخلوق فيما يقدر عليه فاعلم أنه سبب من الأسباب فقط، وأن المسبب الحقيقي هو الله سبحانه عز وجل، ولو شاء لمنعه من إعطائك سؤالك هذا الذي سألته، لو شاء الله عز وجل لمنعه من أن يعطيك. إذن فاعتمد على الله سبحانه وتعالى. الكلمة الرابعة وإذا استعنت فاستعن بالله، أي فإذا أردت العون وطلبت العون من أحد فلا تطلب العون إلا من الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو يعينك إذا شاء. وإذا أخلصت الاستعانة بالله وتوكلت عليه أعانك سبحانه عز وجل. وإذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه فاعتقد أنه سبب فقط، وأن الله عز وجل هو الذي سخر له لك. وفي هاتين الجملتين قال الشيخ رحمه الله تعالى دليل على أن من نقص التوحيد أن الإنسان يسأل غير الله عز وجل، ولهذا تكره المسألة لغير الله عز وجل في قليل أو كثير. والله سبحانه وتعالى إذا أراد عونك يسر لك العون، سواء كان بأسباب معلومة أو غير معلومة، فقد يعينك الله عز وجل بسبب غير معلوم لك فيدفع عنك من الشر ما لا طاقة لأحد به، وقد يعينك الله عز وجل على يد أحد من الخلق يسخره لك ويدلله لك حتى يعينك. ولكن مع ذلك فلا يجوز لك أبدا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى على يد أحد أن تنسى المسبب وهو الله سبحانه عز وجل. وهنا في بهذا الصدد لا ينبغي أن ننسى ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض البيعات، أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل طلب منهم أن يبايعوه صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا الناس شيئا، هكذا طلب منهم أن يبايعوه على أن لا يسألوا الناس شيئا. وشيئا هنا نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي، مما يدل على ماذا؟ تدل على العموم. وهذا ما يذكرنا أيضا ما ثبت عن بعض السلف، أنه كان إذا كان على دابته ثم سقط منه صوته لم يطلب من أحد أن يناوله إياه، بل ينزل من أعلى الدابة ثم يأخذ صوته هذا ثم يركب دابته. الكلمة الخامسة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قال: الأمة كلها من أولها إلى آخرها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وعلى هذا فإن النفع الخلقي الذي يأتي للإنسان فهو من الله سبحانه وتعالى في الحقيقة، كما قال الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله، لأنه هو الذي كتبه له. وهذا حث لنا على أن نعتمد على الله عز وجل، ونعلم أن الأمة لا يجلبون لنا خيرا أبدا إلا بإذن الله عز وجل. الكلمة السادسة، قوله: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال: وعلى هذا فإن لك ضرر من أحد فاعلم أن الله عز وجل قد كتبه عليك، فرض بقضاء الله وبقدره، ولا حرج أن تحاول أن تدفع الضر عنك، لأن الله تعالى يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها الشورى. إذن جائز مثل ما قلنا أن يحاول يعني المرء أن يدفع الضر الذي وقع عليه، نعم، لا ضرر ولا ضرار كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، نعم. وأيضا قوله عز وجل: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. هذا كله وما في معناه يجيز للمرء أن يدافع عن نفسه وأن يدفع الضر الذي أصابه ونزل به. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، معناه أن ما كتبه الله عز وجل قد انتهى، فالأقلام رفعت والصحف جفت، ولا تبديل لكلمة الله عز وجل. وفي رواية الترمذي رحمه الله تعالى: احفظ الله تجده أمامك، وهذا بمعنى احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني قم بحق الله عز وجل في حال الرخاء وفي حال الصحة وفي حال الغنى، يعرفك الله عز وجل في الشدة إذا زالت عنك الصحة وزال عنك الغنى واشتدت حاجتك، نعم، هنا عرفك الله عز وجل بما سبق لك أو بما سبق فعل الخير الذي تعرفت به إلى الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي ما وقع عليك فلن يمكن دفعه، وما لم يحصل لك فلا يمكن جلبه. ويحتمل أن المعنى يعني أن ما قدر الله عز وجل أن يصيبك فإنه لا يخطئك، بل لابد أن يقع لأن الله عز وجل قدره، وأن ما كتب الله عز وجل أن يخطئك رفعه عنك فلن يصيبك أبدا. إذن فالأمر كله بيد الله عز وجل. قال الشيخ: وهذا يؤدي إلى أن يعتمد الإنسان على ربه اعتمادا كاملا، ثم قال بعد ذلك واعلم أن النصر مع الصبر. قال هذه الجملة فيها الحث على الصبر، لأنه إذا كان النصر مع الصبر فإن الإنسان يصبر من أجل أن يلان النصر، والصبر هنا يشمل الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته والصبر على أقداره المؤلمة، لأن العدو يصيب الإنسان من كل جهة، فقد يشعر الإنسان أنه لن يطيق عدوه فيتحصر ويدع الجهاد، وقد يشرع في الجهاد ولكن إذا أصابه الأذى استحصر وتوقف، وقد يستمر ولكنه يصيبه الألم من عدوه، فهذا أيضا يجب أن يصبر. قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، آدي عمران، وقال ولا تهينوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما، النساء. فإذا صبر الإنسان وصابر ورابط فإن الله سبحانه وتعالى ينصره. قوله عليه الصلاة والسلام واعلم أن الفرج مع الكرب، الفرج هو انكشاف الشدة والكرب، فكلما اقتربت الأمور فإن الفرج قريب، لأن الله عز وجل يقول في كتابه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النبل، فكل يسر بعد عسر، بل إن العسر محفوف بيسرين، يسر سابق ويسر لاحق. قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. ولهذا الحديث بإذن عز وجل فوائد يعني جليلة وعظيمة، نذكر منها ما يلي: أولا ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو دونه، حيث قال لعبد الله بن عباس قال له يا غلام إني أعلمك كلمات. ثانيا أنه ينبغي لمن ألقى كلاما ذا أهمية أن يقدم له، يقدم بين يديه الكلام ما يوجب لفت الانتباه، حيث قال صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، ولم يشرع مباشرة في الوصية إنما لفت انتباهه بقوله يا غلام إني أعلمك كلمات. ثالثا من فوائد أن من حفظ الله عز وجل حفظه الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، وأكيد أنه يؤخذ منه يعني الحكم بمفهوم الخلفاء أنه من لم يحفظ الله عز وجل فكذلك الله عز وجل لا يحفظه. رابعا أن من أضاع الله عز وجل أي أضاع دين الله فإن الله يضيعه ولا يحفظه. قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، الحشر. خامسا أن الإنسان إذا احتاج إلى معونة فليستعين بالله، نعم، ولكن لا مانع أن يستعين بغير الله عز وجل ممن يمكنه أن يعينه ويقدر على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. سادسا وفي من فوائد أن الأمة لن تستطيع أن تنفع أحدا إلا إذا كان الله عز وجل قد كتب ذلك للإنسان، وكذلك لن تستطيع الأمة بل لن يستطيع الناس كلهم لو اجتمعوا أن يضروا أحدا إلا أن يكون الله عز وجل قد كتب ذلك عليه. سابعا أنه يجب على المرء أن يكون معلقا رجاؤه بالله عز وجل وحده وأن لا يلتفت إلى المخلوقين، لأن المخلوقين لا يملكون له ضرا ولا نفعا. ومن فوائد أيضا أنه ينبغي على المسلم أن يعلم بل أن يعتقد أن كل شيء مكتوب منتهي منه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أخرجه مسلم في صحيحه. وكذلك من فوائد وهي الفائدة 10 أنه كما في الرواية الأخرى أن الإنسان إذا تعرف إلى الله عز وجل بطاعته في الصحة والرخاء عرفه الله عز وجل في حال الشدة فلطف به وأعانه وأزال شدته بإذن الله. وكذلك من فوائد أن الإنسان إذا كان قد كتب الله عليه شيئا فإنه لا يخطئ أبدا. وكذلك أن الله عز وجل إذا لم يكتب عليه شيئا فإنه لا ولن يصيبه أبدا. وكذلك هذا الحديث فيه من الفوائد البشارة العظيمة للصابرين، وأن النصر مقارن للصبر. وكذلك فيه من فوائد فيه البشارة العظيمة بماذا؟ بأن تفريج الكروبات وإزالة الشدائد مقرون بالكرب، فكلما كرب الإنسان فإن الله عز وجل يفرج عنه بإذنه. وكذلك من فوائد فيه البشارة العظيمة أن الإنسان إذا أصابه العسر فلينتظر اليسر، وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم فقال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. إذن فإذا عسرت بك الأمور فلتجي إلى الله عز وجل منتظرا تيسيره مصدقا بوعده. وآخر فائدة إن شاء الله تعالى من هذا الحديث أن فيه تسلية العبد عند حصول المصيبة، عند حصول المصيبة وفوات المحبوب، على أحد المعنيين في قوله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالجملة الأولى واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك فيها تسلية في حصول المكروه، تسلية في ماذا؟ في حصول المكروه. وأما الثانية، الجملة الثانية وهي وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فيها تسلية في فوات المحبوب. وهذا والله عز وجل أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإذن مثل ما قلنا في الدرس الفارط فإن حديث اليوم من 40 النووية، الحديث 19 بإذن عز وجل. وفيه عن أبي عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين. والآن ننتقل بإذن الله عز وجل إلى ما قاله العلامة الشيخ بن عثيمين فيما يخص شرح هذا الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى في قوله: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحتمل أنه راكب معه ويحتمل أنه يمشي خلفه، وأين كان فالمهم أنه أوصاه بهذه الوصايا العظيمة. هذا الذي يعني يهمنا في هذا الصدد، أي لما أوصاه بهذه الوصايا، سواء كان خلفه يعني راكبا معه أو يمشي يعني خلفه، فهذا لا يهم. الذي يهمنا هنا هو أنه أوصاه بهذه الوصية العظيمة. قوله يا غلام، قال لأن ابن رضي الله تعالى عنهما كان صغيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد نهز الاحتلام، يعني من 15 إلى 16 أو أقل. قوله صلى الله عليه وسلم إني أعلمك كلمة، قال الشيخ قال ذلك صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينتبه لها. نعم، لأنه لم يقل له صلى الله عليه وسلم يعني الوصية مباشرة يا ابن عباس يعني احفظ الله يحفظك، إنما قال له إني أعلمك كلمة، وهذا كما قال الشيخ حتى ينتبه نعم لما سيأتي من الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال له احفظ الله يحفظك. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذه كلمة عظيمة جليلة، واحفظ تعني احفظ حدوده وشريعته. نعم، هذا هو معنى احفظ الله. إذن معنى احفظ الله أي احفظ حدوده وشريعته، وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، نعم، وكذلك بتصديق أخباره، وكذلك بأن تتعلم من دينه ما تقوم به عبادتك ومعاملاتك وتدعو به إلى الله عز وجل. وقوله يحفظك، يحفظك أي يحفظك في دينك وأهلك ومالك ونفسك. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين بإحسانه، وأهم هذه الأشياء هو أن يحفظك الله عز وجل في دينك ويسلمك من الزيغ والضلال، لأن الإنسان كلما اهتدى زاده الله عز وجل هدى، كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم محمد. وعلم من هذا يعني العكس، أن من لم يحفظ الله عز وجل فإنه لا يستحق أن يحفظه الله عز وجل. إذن وفي هذا يعني الترغيب على ماذا؟ على حفظ حدود الله عز وجل. وأما على الرواية الثانية قال احفظ الله تجده تجاهك، قال نقول في قوله احفظ الله كما قلنا في الأولى، ومعنى تجده تجاهك وأمامك معناهما واحد، يعني تجد الله عز وجل أمامك يدلك على كل خير ويقربك إليه ويهديك إليه ويذود عنك كل شر، ولا سيما إذا حفظت الله عز وجل بالاستعانة به، فإن الإنسان إذا استعان بالله عز وجل وتوكل عليه كان الله عز وجل حسبه ولا يحتاج إلى أحد بعد الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الأنفال، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. إذن فإذا كان الله حسب الإنسان فإنه لن يناله سوء، ولهذا قال: احفظ الله تجده تجاهك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، أي إذا سألت حاجة فلا تسأل إلا الله عز وجل، ولا تسأل المخلوق شيئا. وإذا قدر أنك سألت المخلوق فيما يقدر عليه فاعلم أنه سبب من الأسباب فقط، وأن المسبب الحقيقي هو الله سبحانه عز وجل. ولو شاء لمنعه من إعطائك سؤالك هذا الذي سألته، لو شاء الله عز وجل لمنعه من أن يعطيك. إذن فاعتمد على الله سبحانه وتعالى. الكلمة الرابعة: وإذا استعنت فاستعن بالله، أي فإذا أردت العون وطلبت العون من أحد فلا تطلب العون إلا من الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو يعينك إذا شاء. وإذا أخلصت الاستعانة بالله وتوكلت عليه أعانك سبحانه عز وجل. وإذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه فاعتقد أنه سبب فقط، وأن الله عز وجل هو الذي سخر له لك. وفي هاتين الجملتين قال الشيخ رحمه الله تعالى: دليل على أن من نقص التوحيد أن الإنسان يسأل غير الله عز وجل، ولهذا تكره المسألة لغير الله عز وجل في قليل أو كثير. والله سبحانه وتعالى إذا أراد عونك يسر لك العون، سواء كان بأسباب معلومة أو غير معلومة، فقد يعينك الله عز وجل بسبب غير معلوم لك، فيدفع عنك من الشر ما لا طاقة لأحد به. وقد يعينك الله عز وجل على يد أحد من الخلق يسخره لك ويدلله لك حتى يعينك، ولكن مع ذلك فلا يجوز لك أبدا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى على يد أحد أن تنسى المسبب وهو الله سبحانه عز وجل. وهنا في بهذا الصدد لا ينبغي أن ننسى ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض البيعات، أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل طلب منهم أن يبايعوه صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، هكذا طلب منهم أن يبايعوه على أن لا يسأل الناس شيئا. وشيئا هنا نكر في سياق النفي أو في سياق النهي، مما يدل على ماذا؟ تدل على العموم. وهذا ما يذكرنا أيضا ما ثبت عن بعض السلف، أنه كان إذا كان على دابته ثم سقط منه صوته لم يطلب من أحد أن يناوله إياه، بل ينزل من أعلى الدابة ثم يأخذ صوته هذا ثم يركب دابته. الكلمة الخامسة: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قال: الأمة كلها من أولها إلى آخرها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وعلى هذا فإن نفع الخلق الذي يأتي للإنسان فهو من الله سبحانه عز وجل في الحقيقة، كما قال الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله، لأنه هو الذي كتبه له. وهذا حث لنا على أن نعتمد على الله عز وجل، ونعلم أن الأمة لا يجلبون لنا خيرا أبدا إلا بإذن الله عز وجل. الكلمة السادسة قوله وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال وعلى هذا فإنا لك ضرر من أحد فاعلم أن الله عز وجل قد كتبه عليك فرض بقضاء الله وبقدره، ولا حرج أن تحاول أن تدفع الضر عنك، لأن الله تعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها الشورى. إذن جائز مثل ما قلنا أن يحاول يعني المرء أن يدفع الضر الذي وقع عليه، نعم لا ضرر ولا ضرار كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، نعم. وأيضا قوله عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، هذا كله وما في معناه يجيز للمرء أن يدافع عن نفسه وأن يدفع الضر الذي أصابه ونزل به. وأما قوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، معناه أن ما كتبه الله عز وجل قد انتهى، فالأقلام رفعت والصحف جفت ولا تبديل لكلمة الله عز وجل. وفي رواية الترمذي رحمه الله تعالى احفظ الله تجد أمامك، وهذا بمعنى احفظ الله تجد تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني قم بحق الله عز وجل في حال الرخاء وفي حال الصحة وفي حال الغنى، يعرفك الله عز وجل في الشدة إذا زالت عنك الصحة وزال عنك الغنى واشتدت حاجتك، نعم هنا عرفك الله عز وجل بما سبق لك أو بما سبق فعل الخير الذي تعرفت به إلى الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي ما وقع عليك فلن يمكن دفعه وما لم يحصل لك فلا يمكن جلبه. ويحتمل أن المعنى يعني أن ما قدر الله عز وجل أن يصيبك فإنه لا يخطئك، بل لابد أن يقع لأن الله عز وجل قدره، وأن ما كتب الله عز وجل أن يخطئك رفعه عنك فلن يصيبك أبدا. إذن فالأمر كله بيد الله عز وجل. قال الشيخ وهذا يؤدي إلى أن يعتمد الإنسان على ربه اعتمادا كاملا. ثم قال بعد ذلك واعلم أن النصر مع الصبر. قال هذه الجملة فيها الحث على الصبر، لأنه إذا كان النصر مع الصبر فإن الإنسان يصبر من أجل أن يلان النصر، والصبر هنا يشمل الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته والصبر على أقداره المؤلمة، لأن العدو يصيب الإنسان من كل جهة، فقد يشعر الإنسان أنه لن يطيق عدوه فيتحصر ويدع الجهاد، وقد يشرع في الجهاد ولكن إذا أصابه الأذى استحصر وتوقف، وقد يستمر ولكنه يصيبه الألم من عدوه، فهذا أيضا يجب أن يصبر. قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، آل عمران. وقال ولا تهينوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما، النساء. فإذا صبر الإنسان وصابر ورابط فإن الله سبحانه وتعالى ينصره. قوله عليه الصلاة والسلام واعلم أن الفرج مع الكرب. الفرج هو انكشاف الشدة والكرب، فكلما اقتربت الأمور فإن الفرج قريب، لأن الله عز وجل يقول في كتابه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النبل، فكل يسر بعد عسر، بل إن العسر محفوف بيسرين، يسر سابق ويسر لاحق. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. ولهذا الحديث بإذن عز وجل فوائد يعني جليلة وعظيمة، نذكر منها ما يلي: أولا، ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو دونه، حيث قال لعبد الله بن عباس، قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات. ثانيا، أنه ينبغي لمن ألقى كلاما ذا أهمية أن يقدم له، يقدم بين يديه الكلام ما يجيب لفت الانتباه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، ولم يشرع مباشرة في الوصية، إنما لفت انتباهه بقوله: يا غلام إني أعلمك كلمات. ثالثا، من فوائد أن من حفظ الله عز وجل حفظه الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وأكيد أنه يؤخذ منه يعني الحكم بمفهوم الخلفة، أنه من لم يحفظ الله عز وجل فكذلك الله عز وجل لا يحفظه. رابعا، أن من أضاع الله عز وجل، أي أضاع دين الله، فإن الله يضيعه ولا يحفظه. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الحشر. خامسا، أن الإنسان إذا احتاج إلى معونة فليستعين بالله. نعم، ولكن لا مانع أن يستعين بغير الله عز وجل ممن يمكنه أن يعينه ويقدر على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. سادسا، وفيه من فوائد أن الأمة لن تستطيع أن تنفع أحدا إلا إذا كان الله عز وجل قد كتب ذلك للإنسان، وكذلك لن تستطيع الأمة، بل لن يستطيع الناس كلهم لو اجتمعوا أن يضروا أحدا إلا أن يكون الله عز وجل قد كتب ذلك عليه. سابعا، أنه يجب على المرء أن يكون معلقا رجاؤه بالله عز وجل وحده، وأن لا يلتفت إلى المخلوقين، لأن المخلوقين لا يملكون له ضرا ولا نفعا. ومن فوائد أيضا أنه ينبغي على المسلم أن يعلم، بل أن يعتقد، أن كل شيء مكتوب منتهى منه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أخرجه مسلم في صحيحه. وكذلك من فوائد، وهي الفائدة العاشرة، أنه كما في الرواية الأخرى أن الإنسان إذا تعرف إلى الله عز وجل بطاعته في الصحة والرخاء عرفه الله عز وجل في حال الشدة فلطف به وأعانه وأزال شدته بإذن الله. وكذلك من فوائد أن الإنسان إذا كان قد كتب الله عليه شيئا فإنه لا يخطئ أبدا. وكذلك أن الله عز وجل إذا لم يكتب عليه شيئا فإنه لا ولن يصيبه أبدا. وكذلك هذا الحديث فيه من الفوائد البشارة العظيمة للصابرين، وأن النصر مقارن للصبر. وكذلك فيه من فوائد، نعم، فيه البشارة العظيمة بماذا؟ بأن تفريج الكروبات وإزالة الشدائد مقرون بالكرب، فكلما كرب الإنسان فإن الله عز وجل يفرج عنه بإذنه. وكذلك من فوائد فيه البشارة العظيمة أن الإنسان إذا أصابه العسر فلينتظر اليسر، وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم فقال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. إذن فإذا عسرت بك الأمور فلتجي إلى الله عز وجل منتظرا تيسيره مصدقا بوعده. وآخر فائدة إن شاء الله تعالى من هذا الحديث أن فيه تسلية العبد عند حصول المصيبة، عند حصول المصيبة وفوات المحبوب، على أحد المعنيين في قوله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالجملة الأولى واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك فيها تسلية في حصول المكروه، تسلية في ماذا؟ في حصول المكروه. وأما الثانية، الجملة الثانية وهي وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فيها تسلية في فوات المحبوب. وهذا والله عز وجل أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.